الثامنة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين أعد ويقدم نشرة الأخبار وأستهلها بأبرز العناوين. التحالف الدولي ينفذ 29 ضربة جوية ضد داعش في العراق وسوريا. لاجئون سوريون بتركيا يعودون لتل أبيض بعد طرد داعش منها. تحقيق للأمم المتحدة يقول إن طرفي حرب غزة ربما ارتكبا جرائم حرب، وأمين الأطلسي يصرح بأن الحلف سيضاعف حجم قوة التدخل السريع. أعلنت قوة المهام المشتركة في بيان أن التحالف الدولي استهدف مسلحي داعش بسبع ضربات جوية في سوريا و22 في العراق يوم الأحد. وفي سوريا أصابت خمس من الضربات أهدافا قرب بلدة تل أبيض على الحدود مع تركيا. وجاء في البيان الذي نشر الاثنين أن القصف استهدف خمس وحدات من مسلحي داعش وثلاثة مواقع قتالية للمتشددين ومركبة، وأضاف أن ضربتين أخريين وقعتا قرب الحسكة وحلب. وأوضحت قوة المهام أن الضربات في العراق أصابت أهدافا قرب تسع مدن، منها خمس ضربات قرب الموصل وخمس قرب سنجار والأخرى قرب مخمور وتل عفر ومدن أخرى. ذكرت الشرطة ومسعفون أن مسلحين يستقلون سيارة مسرعة فتحوا النار على مركبة. تقل مسؤولين بوزارة الداخلية العراقية في بغداد الاثنين ما أسفر عن مقتل اثنين من ضباط الاستخبارات في الوزارة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الهجوم الذي أصيب فيه أيضا شخص في حي البلديات. إلى ذلك نقلت رويترز عن الشرطة ومصادر طبية أنه في حي أبو دشير في جنوب بغداد قتل اثنان على الأقل وأصيب سبعة عندما انفجرت قنبلة في سوق مزدحمة. ذكر شهود أن مئات اللاجئين السوريين الذين لاذوا بتركيا عبروا الحدود الاثنين عائدين إلى سوريا مع إعادة فتح بوابة حدودية بعد بضعة أيام من قيام مقاتلين من أكراد سوريا بطرد مسلحي تنظيم داعش من بلدة تل أبيض. من دمشق وافانا مراسلنا بالمتابعة التالية للتطورات الميدانية.
انفجار سيارة مفخخة عند حاجز القوات الحكومية السورية ومعارك عنيفة في ريف دمشق الغربي. فقد انفجرت سيارة مفخخة عند حاجز القوات الحكومية السورية قرب جسر إزرع في ريف درعا الشمالي. وقالت مصادر سورية مطلعة لإذاعة العراق الحر أن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا، بينهم ثلاث من القوات الحكومية، وإصيب أكثر من 12 آخرين حالة بعضها محرجة جراء انفجار سيارة مفخخة عند حاجز جسر إزرع في ريف دمشق الجنوب الغربي. تستمر المعارك العنيفة بين القوات الحكومية السورية والمسلحين الموالين لها من طرف ومسلحي المعارضة من طرف آخر في منطقة التلولة الحمر التي تشهد معارك متواصلة منذ 4 أيام. من جانبه قال مصدر عسكري سوري أن وحدات من الجيش وجهت ضربات مركزة على تجمعات لتنظيم جبهة النصرة والتنظيمات المنضوية تحت زعامته في عدد من المواقع، أسفرت عن مقتل وأصابة العديد من أفرادها وتدمير أسلحتهم وذخيرتهم. من جانبها قالت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أن العديد من المسلحي المعارضة قتلوا، بينهم أبو حسن الجناني قائد لواء أحفاد الرسول في محيط بلدة حضر، ومقتل أمير حركة أحرار الشام الإسلامية في درع غسان الحريري. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
ذكر محققو الأمم المتحدة أن إسرائيل وجماعات فلسطينية مسلحة ارتكبت انتهاكات جسيمة خلال حرب غزة عام 2014 قد ترقى إلى جرائم حرب. وفي تقرير صدر بعد تحقيق دام عاما طالب المحققون إسرائيل بتقديم تفاصيل عن قرارات الاستهداف حتى يتسنى إجراء تقييم مستقل لهجماتها على قطاع غزة. إسرائيل انتقدت التقرير الاثنين وقال قالت وزارة خارجيتها في بيان إن الجيش الإسرائيلي تصرف لدى الدفاع عن نفسه أمام الهجمات وفق أعلى المعايير الدولية بحسب تعبيرها، فيما لم يصدر حتى الآن تعليق من حركة حماس. هاجم انتحاري وستة مسلحين من حركة طالبان مبنى البرلمان الأفغاني الاثنين، فهشموا النوافذ وأصابوا 30 شخصا. وقال الناطق باسم شرطة كابل إن الهجوم بدأ عندما فجر مقاتل من طالبان سيارة معبأة بالمتفجرات خارج بوابة البرلمان. أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس شتولتنبرغ الاثنين أن الحلف سيقرر هذا الأسبوع تعزيز قوة التدخل السريع. من كييف وفانا مراسلنا بالمتابعة التالية لتطورات الحرب بشرق أوكرانيا.
لقي جنديان أوكرانيين مصرعهما وأصيب 3 آخرون شرق البلاد في الساعات الأواخر الماضية. الناطق العسكري الأوكراني أندري ليسينكو أفاد بأن الوضع الأمني لا يزال متوتر على جبهة ماريوبول، وكانت معارك عنيفة تدور في ضواحي بلدة شيروكيني ومدينة بيرديان، حيث كان المتمردون المولين لروسيا يطلقون نارا على مواقع أوكرانية من مدافع وبنادق قناصة. أما جبهة دونيتسك فإن المعارك مستمرة قرب مطار هذه المدينة على مدار الساعة تقريبا. ميخائيل ألاندرينكو،
إذاعة العراق الحر، كييف. نهاية نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
أهلا بكم مستمعي الكرام لهذه الساعة الجديدة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر التي نستمع في إطار ملف عراق متحول لتقريرين تنمويين. الأول عن شحة الكهرباء في النجف وتهديدات باللجوء إلى إجراءات أشد. الثاني عن أزمة البنزين في كردستان واتهامات للحكومة بافتعالها لتحقيق مكاسب مادية لحل أزمتها المالية ومواجهة تحدياتها الأمنية. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم مع نبيل الحيدري.
أهلا بكم أعزائي المستمعين إلى ملف العراق وعنوانه اليوم ناقوس خطر جديد يدق مع تحكم داعش بمياه الفرات.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
تسبب إغلاق تنظيم داعش بوابات سدة الرمادي بعد سيطرته على المدينة منتصف آيار الماضي وتحويله جزءا من مياه نهر الفرات باتجاه بحيرة الحبانية، تسبب بانخفاض كبير بكميات المياه في عدة مناطق من الأنبار فضلا عن المحافظات الجنوبية. فقد حذر مسؤولون محليون في محافظات الوسط والجنوب الفراتية من التناقص المتسارع في كميات المياه الواردة إلى مناطقهم بعد إغلاق داعش بوابات سدة الرمادي وانعكاساته على حياة مواطنيهم. محافظ ذي قار طالب بتدخل دولي لوقف تحكم التنظيم المتشدد بمياه الفرات الذي أدى إلى تجفيف الأهوار. ونقلت صحيفة الحياة اللندنية عن يحيى الناصري الأحد أن الحكومة المحلية تحمل الحكومة التركية وتنظيم داعش مسؤولية التجفيف التي تتعرض له مناطق الأهوار في جنوب المحافظة وشرقها، داعيا الحكومة المركزية في بغداد إلى التحرك دوليا لإنقاذ السكان المحليين من العطش والتجفيف والتدهور البيئي. وحذر الناصري من أن مناطق الأهوار في المحافظة تعيش نكبة حقيقية، فالأرض تشققت من العطش والسكان يعيشون محنة الجفاف والثروة الحيوانية والسمكية مهددة بالهلاك بسبب ارتفاع ملوحة المياه. من جانبه كشف عضو مجلس محافظة بابل رياض عداي أن الإطلاقات المائية من السدود في أعالي نهر الفرات انخفضت من 320 متر مكعب في الثانية إلى 90 مترا مكعبا في محافظات بابل والديوانية وكربلاء. وأضاف في تصريحات له السبت أن آلاف الدونمات والمزارع والبساتين بدأت بالموت لعدم وصول المياه إليها، فضلا عن أن الجفاف يهدد الثروة الحيوانية التي انخفض إنتاجها لنفس السبب. بهذا الشأن أوضحت لجنة الزراعة والمياه البرلمانية أنه بعد أن أغلقت تنظيم سدة الرمادي فإن غزارة نهر الفرات التي كانت قبل الحرب المائية تبلغ 200 متر مكعب في الثانية هبطت إلى نسبة لا تتجاوز 50% من كميته المعتادة. وقال رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب فرات التميمي إن داعش استطاع أخيرا السيطرة على سدة الرمادي بعد فرض سيطرته على معظم مساحة الأنبار، الأمر الذي جعله يتحكم بمياه أربع محافظات جنوبية وهي بابل وكربلاء والنجف والقادسية، كما يعمل التنظيم على السيطرة على بحيرة الثرثار في المحافظة نفسها لاستكمال حرب المياه بعد سيطرته على السدود المقامة على الفرات في سوريا والعراق. ونوه التميمي إلى أن العراق يعاني أصلا من تناقص في حصته من مياه الفرات بسبب تقليل تركيا كمية الإطلاقات المفترضة من تلك المياه. وقال في اتصال مع إذاعة العراق الحر:
يعني قبل أكثر من عام تعرف حدث انخفاض في واردات نهر الفرات، وهذا أيضا يعني بصراحة سبب آخر هو اللي جعل الانخفاض هو سيطرة المجاميع الإرهابية في سوريا على أغلب السدود اللي واقع نهر الفرات. طبعاً إحنا الأزمة والشح الأكبر هي في حوض نهر الفرات. المحافظات اللي واقع على نهر الفرات هي تعاني من شحة كبيرة. وطبعاً النقطة الأخرى أنه من الجانب التركي حقيقة حسب ما عرفنا من الحكومة السورية غير ملتزم بالإطلاقات اللي متفق عليها اتفاق مع ثلاثي مع تركيا وسوريا والعراق على أنه الجانب التركي يطلق 500 متر مكعب ماء يزيد عن 500 متر مكعب بالثانية في نهر الفرات.
نعم.
اللي عرفناه من الجانب السوري حسب الوثائق والبيانات اللي قدمتها وزارة الموارد المائية السورية أنه الجهاز التركي غير ملتزم بهذه الكميات المطلقة. تفاقمت الأزمة بعد سيطرة إصابات داعش على سدة الرمادي وتحويلها إلى بحيرة الحبانية. تم تعويض جزء من هذه الكميات من خلال ناظم التقسيم من نهر دجلة، وهذا طبعا غير مجدي لأنه اليوم أيضا نهر دجلة يعاني من شحة أيضا.
وبشأن الإجراءات المتوقعة قال التميمي:
وزارة الموارد المائية قائمة بظل جهودها، لكن الموضوع متعلق بوزارة خارجية ومتعلق بوزارات أخرى، موضوع يحتاج تدخل الدول، يحتاج إلى أن يكون موقف موحد من الكتل السياسية فيما يخص جانب المياه،
وبالتأكيد يحتاج إلى تدخل عسكري وفني جراحي حتى يزيل مخاطر جماعات المسلحة وداعش بالذات من سيطرتها على هذه المراكز الحيوية.
طبعا نعم أكيد هذا حقيقة، هذا ضمن المتاح، لأنه يعني اليوم الحقيقة القوات الأمنية تتقدم في الأنبار، فبالتالي نعتقد أن هذا ممكن أن يحل.
فرات التميمي رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب العراقي، أشكرك شكرا جزيلا.
شكرا لك سامي، شكرا لك.
يشار إلى أن تنظيمي الدولة الإسلامية داعش وجبهة النصرة عملا على السيطرة على عدة سدود ومنشآت لإدارة المياه والتحكم بها في المناطق التي يسيطر عليها مسلحوهم في سوريا خلال السنوات الأخيرة. ولعل محاولات تنظيم داعش السيطرة على المنشآت المائية الحيوية في العراق مثل سد الموصل أكبر سدود العراق وسد حديثة يصب في التوجه لإدخال المياه عنصرا مؤثرا في المواجهة المسلحة. ويلفت مختصون إلى أن المخاطر الناجمة عن سيطرة داعش على سدي الرمادي والفلوجة قد تتزايد مع الوقت، فيما إذا أقدم التنظيم على عمليات تخريبية لبوابات ومنشآت السدين. وبهذا الخصوص قال المدير العام لمركز التصاميم الهندسية في وزارة الموارد المائية علي هاشم:
إنشاءات السيطرة عندما تكون تجريبها غير نظام وغير صحيح راح تأثر على مناسيب المياه بالنهر وتحرم مناطق وتأدي مناطق أخرى، ولذلك يكون الضرر الأكبر على محافظات الأنبار أولا ثم المحافظات الأخرى بشكل أقل. والوزارة وجدت بعض الحلول من أجل تلافي الأضرار في محافظات الفرات الأوسط والجنوب، ولكن خلاف مور هذا موسم صيف، يعني موسم يحتاج إلى كميات مياه خصوصا ارتفاع درجات الحرارة وقلة الخزين.
وللمزيد حول نتائج سيطرة مسلحي تنظيم داعش على سدي الرمادي والفلوجة، وهما جزء مهم من المنظومة المتكاملة لإدارة مياه نهر الفرات، بيّن الخبير في الموارد المائية الدكتور عون ذياب أن التنظيم أربك بسيطرته على السدين نظام تشغيل المنظومة، وتحكم بنسبة كبيرة من مياه الفرات، بما يتسبب بأضرار متزايدة على المدن الفراتية في الوسط والجنوب. وقال ذياب في مقابلة أجريتها معه الاثنين:
حاول على سد حديثة كثيرا حقيقة، بس حماية لسد حديثة وخاصة من أهالي حديثة بالذات، يعني الناس اللي ساكنين في حديثة القائم مقامية واسترسلوا في الدفاع عن سد حديثة وما قدر يسيطر على سد حديثة، لكن سيطر على سدة الفلوجة من أكثر من سنة. سدة الفلوجة اللي هي حقيقة لها دور مهم في مسألة توزيع المياه بين المشاريع الزراعية اللي واقعة على الجانب الكل أيسر من نهر الفرات، ومن مشاريع المستصلحة المهمة بالوسط العراق اللي هي مشروع أبو غريب والرضوانية واللطيفية والمحمودية شي شبار واللطيفية إلى الإسكندرية. هذه الحقيقة السدة كانت تنظم المي لغرض تأمين المياه لهالمشاريع هذه، إلا أنه للأسف شديد نتيجة سيطرتهم هذه المشاريع انحرمت كلها من المياه اللي تبلغ مساحتها حوالي بأكثر من 500,000 دونم وزراعية جيدة.
نعم، بس كيف يتحكمون باتجاه الماء؟ هل يوجه لجهات أخرى؟ كيف؟
هو الحقيقة فقط أريد أوضح لك أنه هم لا يستطيعون التحكم في استلامهم لمنشأ أو منشأين.
هذا سؤالي كان.
يستلمون منظومة متكاملة، بس هذا العمل مجرد عملية تخريب شديدة وإضرار هائلة أصابت كثير من الناس في المنطقة هذه. إضافة إلى هاي هم حاولوا أن يقطعون المي عن نهر الفرات بالكامل من الفلوجة إلى حد الناصرية، أنه لم يستطيعوا أن تعرف المياه تتدفق، فتجبرهم إضافة إلى إجراءات تم اتخاذها في حينها، أو قدرنا نفتح المجال لأن تمر المياه إلى الجنوب. الخطورة وين؟ سلوك داعش والقوى المرابية على العملية هي على عملية التشغيل. أربط نظام التشغيلي الطبيعي للنهر وفي الخطة التعد سنويا من قبل المختصين في الوزارة على سدة الرمادي، وحاولوا يقطعون المي بالكامل لأنه المياه أيضا تدخل للحطانية وتطلع من الحطانية مجددا وتدخل إلى نهر الفرات. الوزارة اتخذت إجراءات في هذا الخصوص من إطلاق كميات من السرطار لمعالجة المشكلة، لأنه النقطة المهمة والحيوية داعش يعني بهذه الأعمال اللي ارتكبتها حاولت يعني أن تربط المشغلين للمنظومة العامة للمياه في في الجزء الجنوبي لنهر الفرات، يعني الوسط وجنوب نهر الفرات.
نعم.
وأثرت بشكل كامل على تدفق المياه وفق الخطة الموضوعة، وخاصة أثرت بشكل كبير على نوعية المياه، لأن من كل نوعية المياه تزداد التلوث، إضافة إلى التأثير المباشر على منطقة الأهوار شدة، يعني الأهوار حاليا تعاني من جفاف، ومنطقة الناصرية منطقة سوق الشيوخ جرمة حسن وجرمة بني سعيد هاي المناطق كلها الوزارة اتخذت إجراءات، لكن تدري الإجراءات هذه مو كلش كفيلة بأن تعيد الوضع بما هو عليه.
نعم.
احنا طبعا من البداية كنا نأكد على ضرورة عدم إعطاء فرصة للسيطرة على هذه المنشآت.
نعم.
يعني هذه المنشآت منشآت حيوية مو فقط على احتياجات الزراعة، على احتياجات مياه الشرب، على احتياجات الصناعة، على احتياجات متعددة، على احتياجات البيئية للنهرين.
صحيح. من ناحية هندسية ومعمارية، لما نتحدث عن بوابات سد مثلا سد ناظم الرمادي، محاولة استهداف عسكريا بضربات جوية أو مدفعية، هل يمثل خطورة لهيكل وجسم السد؟ يعني لذلك يصعب تحريره مثلا؟
والله تدري أنا شخصيا، العفو، أنا شخصيا كوني مختص، أنا يعني ضد أي ضرر يصيب هاي المنشآت، لأن هاي منشآت حيوية ليست بسهلة، يعني المنشآت الهيدروليكية منشآت ذات طبيعة هندسية خاصة.
صحيح.
مش عادي يعني لأن هاي أسس بيها يعني منفذة بشكل كلش دقيق. إذن أي تخريب هو ضد مصلحة الفرد يعني. لكن لربما ضرب البوابة الحديدية فقط إذا تكون الضرب ضربة مركزة بس بشرط أن لا تأثر على الدعامات الجانبية يعني ممكن أن نصير في نوع من غلط إطلاق المياه، لكن هي مو أيضا الحل السحري نتوقعه ونتبناه. أهم شيء العمل على استعادة هذه المنشأة. فعلا صار عمل جيد على استعادة منشأة ناظم التقسيم على ذراع الفرات وثار الفرات، وهذا كان من الأمور الممتازة الحقيقة بعد أن استعادتها القوات العراقية، وحاليا تشغيلها قاعد يتم عن طريق الوزارة أيضا ناظم الثرثار وناظم التقسيم. هي هذا جدا مهمة الحقيقة. كان
خبير الموارد المائية والري الدكتور عون ذياب، شكرا جزيلا لهذه الإضافات والتوضيحات الثمينة حقيقة.
ممنون.
وكان مسؤولون محليون في محافظة الأنبار حذروا من استخدام تنظيم داعش أسلوب حرب المياه الخبيثة الذي يحاول من خلاله زعزعة الأمن في مناطق الخالدية والحبانية التي تسيطر عليها القوات الأمنية ومقاتلي العشائر. ووصف رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت في تصريحات مطلع الشهر الجاري قطع المياه بأنه من أبشع أفعال داعش الذي يحاول من خلاله قتل النساء والأطفال وكبار السن عطشا ودفعهم إلى النزوح إلى مناطق أخرى ليتمكن بعدها من الدخول إلى تلك المناطق. ينتقد مراقبون ضعف التحسب العسكري والأمني لخطط الجماعات الإرهابية وعدم توفير وسائل حماية كافية للأهداف الحيوية التي يستخدمها تنظيم داعش، ومنها المواقع والمنشآت النفطية ومحطات الطاقة وسدود ونواظم المياه. المحلل الأمني أحمد الشريفي قال بهذا الشأن:
في صلاح الدين كان دائما المشاغلة تجري على مقصدين، وبالنسبة للأنبار كانوا يركزون على السدود ونواظم التقسيم. عدم الإدارة الدقيقة والقراءة الدقيقة هي التي أحدثت هذا الإرهاب. يعني هذه يفترض أن تقرأ كدروس مستنبطة من بقية المحارك أن سيكون هناك تعرض على النواظم والسدود. يعني ما يؤسف إلى أنه كان الجهد في هذه المنطقة جهد متواضع، لذلك تمكن العمان يحققون خرق ويصلون إلى هذا الحدث.
وبهذا مستمعي الكرام نأتي إلى نهاية ملف العراق، عده وقدمه لكم نبيل الحيدري. شكرا لرفقتكم وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhur.org. سيداتي سادتي، نذكركم بإمكانية الاتصال بإذاعة العراق الحر وترك رسالة صوتية أو مكتوبة على مدار الساعة على الهاتف رقم 770-44-25-770. ويمكنكم أيضا الاتصال على الهاتف المباشر لبرنامج أوراق الصباح 750-605-0560 من 10 وحتى 11 والنصف صباحا بتوقيت بغداد من 2 وحتى 5 للإجابة على السؤال والمشاركة في التعليق على مواضيع المشهد العراقي. كما يمكنكم التواصل معنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر ويوتيوب بالبحث عن اسم إذاعتنا إذاعة العراق الحر بالإنجليزية إراق حر IRAQHURR، والمساهمة بصورة أو فيديو أو تعليق أو إعادة نشر أو دعوة أصدقاء للانضمام إلى قائمة أصدقاء الإذاعة. ابعثوا لنا بكل ما هو مثير في منطقتكم، قد تفوزوا بإحدى جوائزنا لأفضل صورة أو فيديو من أصدقاء إذاعة العراق الحر. وهذه بعض من رسائلكم الإلكترونية، ثم نستمع إلى رسالة صوتية. المستمع الكريم علي يقول بأنه حصل لبس لدى الطلاب في عموم العراق بشأن امتحانات السادس، هنالك حديث عن تأجيلها وحديث عن إجرائها، كما يقول بأن مدارس البصرة أرادوا الدوام يوم 27/9
يقول إلا أن الوزير محمد إقبال لم يوافق على ذلك وأصدر قرار بأنه لابد لكل مدارس العراق أن تداوم وتمتحن يوم 27/6 والمناطق الغربية والشمالية يوم 25/7. فيقول بأنه هذا ظلم في هذا الموضوع فيما يتعلق بالمواعيد. الامتحانات الوزارية لابد أن تكون موحدة حسب رأي المستمع الكريم علي.
طبعا إذاعة العراق الحار هي إذاعة طباقة بكل البرامج، رمضان كريم عليها، وأنا أشكر من هاي الإذاعة الطيبة. معكم عن باقي بشار.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77044257770.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
يا بعد ناسي وهالي وخلفوك أهلك وأنا المبتلي. وجرب الحب واسألك
هم مبتلي مثلي حبيبي مبتلي هم مبتلي مثلي حبيبي مبتلي
أنا ارجع إلي أتمنى بس ترجع إلي ارجع إلي أتمنى بس ترجع إلي
حني لي يا ما أظن بتحني لي
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء. أوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. ذكرت الشرطة ومسعفون أن مسلحين يستقلون سيارة مسرعة فتحوا النار على مركبة تقل مسؤولين بوزارة الداخلية العراقية في بغداد الاثنين، ما أسفر عن مقتل اثنين. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الهجوم الذي أصيب فيه أيضا شخص في حي البلديات بشرق العاصمة. ذكر شهود أن مئات اللاجئين السوريين الذين لاذوا بتركيا عبروا الحدود الاثنين عائدين إلى سوريا مع إعادة فتح بوابة حدودية بعد بضعة أيام من قيام مقاتلين من أكراد سوريا بطرد مسلحي داعش من بلدة تل أبيض. ذكر مسؤولون وشهود أن الحكومة الموازية في العاصمة الليبية طرابلس نفذت ضربات جوية على مواقع لداعش في سرت مساء الأحد، فأصابت مبنى كان المسلحون يجتمعون فيه. ذكر محققو الأمم المتحدة الاثنين أن إسرائيل وجماعات فلسطينية مسلحة ارتكبت انتهاكات جسيمة خلال حرب غزة عام 2014 قد ترقى إلى جرائم حرب. إسرائيل انتقدت التقرير الأممي، وقالت وزارة خارجيتها في بيان إن الجيش الإسرائيلي تصرف لدى الدفاع عن نفسه أمام الهجمات وفق أعلى المعايير الدولية. ذكر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الاثنين أنه لا بأس من تجاوز مهلة 30 من حزيران ببضعة أيام إن كان ذلك سيؤدي إلى إبرام اتفاق جيد بين الأطراف المشاركة في المحادثات النووية الإيرانية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من هذه الساعة، حيث نستمع في إطار ملف عراق متحول إلى تقريرين تنمويين. الأول عن شحة الكهرباء في النجف وتهديدات باللجوء إلى إجراءات أشد. الثاني عن أزمة البنزين في كردستان واتهامات الحكومة بافتعالها لتحقيق مكاسب مادية وحل أزمتها المالية ومواجهة تحدياتها الأمنية. سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف عراق متحول وشأن التنموي، ونبدأ بأزمة الكهرباء في النجف، حيث هدد مجلس المحافظة فيها باللجوء إلى إجراءات أشد إذا لم تحل الأزمة التي يراها متعمدة. التفاصيل من أيسر الياسري.
حمل مجلس محافظة النجف الأحد وزير الكهرباء خفض حصة المحافظة من الطاقة الوطنية إلى مستوى متدني، مطالبا الوزارة المعنية توخي العدالة في توزيع الحصص، مشيرا أن المحافظة تحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية كونها مدينة زراعية. وقال رئيس المجلس خضير الجبوري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مبنى المجلس بحضور عدد من أعضائه وحضرته إذاعة العراق الحر، أن هناك تفاوت في حصص المحافظات باتت أقلها النجف، إذ وصلت ساعات التجهيز إلى 8 ساعات يوميا، مستغربا على الوزارة هذا الأمر مطالبا إياها بإعطاء حصتها كاملة.
هناك خط زراعي يحتاج منا بحدود 80 ميجا، وقد باشروا الأخوان الزراعيين بحرث أراضيهم وبحاجة ماسة إلى الكهرباء لسقي هذه الأراضي. هناك مدينة قديمة خصص لها 90 ميجا وات، الآن هذه الحصص جميعها تطبع من حصة المحافظة. المحافظة تعاني شحة كبيرة، معدل الكهرباء في محافظة النجف 8 ساعات فقط، في حين معدل التشغيل الموجود في بقية المحافظات بحدود يتراوح من 16 إلى 20 ساعة يوميا. ما ندري لماذا هذا التفاوت، وهل هذه هي عقوبة لمحافظة النجف؟
من جانبه أوضح رئيس لجنة الطاقة سعد الحارس أن هناك محطة في المحافظة متوقفة عن العمل بسبب عدم تزويدها بالوقود، بالإضافة إلى ذهاب بحدود 100 ميجاوات من حصتها إلى المدينة القديمة، مما أثر على حصة المحافظة والتي باتت تعتمد اليوم وبحسب الحارس على المولدات الأهلية بشكل كبير، مشيرا أن حصتها لا تتعدى 350 ميجاوات.
بالنسبة إلى محافظة النجف، محافظة الآن منكوبة ومظلومة بالنسبة لتجهيزها بالكهرباء، محطاتنا كلها متوقفة عن العمل بسبب قلة الوقود وسبب انخفاض ضغط الغاز. عندنا المحطة الإيرانية بطاقة 160 ميجا وات صار لها شهرين ما تشتغل، مما أدى إلى هبوط الفولتية في النجف. الآن من هبطة الفولتية ما نقدر نستوعب الطاقة الكهربائية المجهزة إلى المحافظة. نطالب السيد وزير الكهرباء بالتدخل الشخصي.
فيما هدد الجبوري بتنظيم تظاهرات في حال عدم استجابة الوزارة المعنية للمطالب بزيادة حصتها، محملا في نفس الوقت نواب النجف عدم استحصال حقوق محافظتهم في البرلمان، واصفا إياها بالمسلوب حقها.
المؤتمر جاء بدعوة من مجلس المحافظة، لأن مجلس المحافظة سلك كل الطرق الأصولية والقانونية ولم نلقى إجابة. الأمر الذي أفضرنا لأن نعقد هذا، وبعد هذا سوف تكون إجراءات أخرى من قبل الشارع النجفي، ونحن سوف نكون في مقدمة المتظاهرين في الشارع النجفي إذا لم تحل قضية الكهرباء. ونحمل وعيد مسؤولية نواب محافظة النجف عن هذا الموضوع، قطع الحصة المقررة لمحافظة النجف من الكهرباء.
يشار إلى أن حاجة محافظة النجف الكلية تبلغ 850 ميجا واط، في حين أن حصتها المقررة تتراوح بين 350 إلى 400 ميجا واط، انخفضت مؤخرا إلى 200 ميجا واط، مما انعكس على ساعات التجهيز للمواطنين التي بلغت 8 ساعات يوميا تزامنا مع حلول شهر رمضان. من مدينة النجف أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، ما زلنا مع ملف عراق متحول، وننتقل من النجف وأزمة الكهرباء إلى كردستان وأزمة البنزين التي يراها مواطنون أنها مفتعلة أيضا للتخفيف من الأزمة المالية ومواجهة التحديات الأمنية. التفاصيل من أسد محمد من السليمانية.
يبدو أن أزمة البنزين وتكرارها في إقليم كردستان العراق باتت مشكلة مستعصية عن الحل، وهي تعود بين الفينة والأخرى لتغرق المواطنين وأصحاب المركبات وتزيد من قائمة الأزمات في الإقليم. وعود كثيرة لم تجد طريقها إلى التنفيذ أفقدت المواطن الثقة بقدرة الحكومة على إيجاد حلول جذرية لهذه الأزمة. عشرات السيارات تقف في طوابير أمام محطات الوقود في السليمانية، والتي أصبحت مكانا لمناقشات سياسية واجتماعية واقتصادية بين أصحاب هذه المركبات بسبب ساعات الانتظار الطويلة التي يقضوها أمام هذه المحطات. المواطن كاميران إبراهيم أعرب عن اعتقاده بأن الأزمة مفتعلة، والغاية منها هو رفع سعر البنزين وزيادة الأرباح المتآتية منه لتغطية بعض نفقات الحكومة التي تمر بأزمة مالية واقتصادية. وأضاف:
هو دري ولاد هيا ظلام بويا مني لسر جاده هيا ظلام حكمة دك أخوي ناتواني بنزين من فيه بفلوش.
أعتقد أن البنزين أصبح مصدر واردات رئيسي للحكومة، وافتعال هذه الأزمة هو تمهيد لرفع سعر البنزين كما حصل في العام الماضي، حيث رفعت الحكومة من خلال أزمة مشابهة سعر لتر البنزين من 500 دينار إلى 700 دينار، والآن يباع بألف دينار للتر وأحيانا بأكثر من ذلك. فلما متوفر بهذا السعر المرتفع وشحيح بالسعر الرسمي؟ مريوان جمال سائق سيارة أجرة يرى أن تجارة البنزين رائجة في الإقليم، وهي تدر أرباحا كبيرة على التجار وأصحاب المصافي الأهلية، وأزمة كهذه تزيد من أرباح هؤلاء. وأضاف: أنتظر منذ 4 ساعات ولم أحصل على البنزين، وسأضطر إلى شرائه من السوق السوداء، وسأرفع من أجور النقد، وبالتالي فإن المواطن سيدفع الثمن. البنزين متوفر ولكن سعره مرتفع، وهي فرصة يستغلها التجار لزيادة أرباحهم. أما الحكومة فهي بلا حول ولا قوة. عضو لجنة الثروات الطبيعية في مجلس محافظة السليمانية دان جزا أشار لإذاعة العراق الحر إلى أن أسباب تكرار أزمة البنزين تكمن في أن الإقليم يعتمد بشكل كبير على البنزين المستورد لتغطية حاجته المحلية، وعملية الاستيراد تواجه أحيانا مشاكل في النقل وتفاوت الأسعار والنوعية. وأضاف: أعتقد أن القضاء على هذه الأزمة تتم عبر استحداث مصاف جديدة وتقليل الاعتماد على التجار في توفير ما يحتاجه الإقليم من البنزين. منذ توقف مصفى بيجي عن إرسال حصة الإقليم من البنزين والأزمة تتكرر بين الحين والآخر، قرار محافظة السليمانية بإغلاق إغلاق المصافي الصغيرة غير المجازة زاد من تفاقم الأزمة. لا توجد أي نية لرفع سعر البنزين، وهناك مساع لحل الأزمة قريبا.
أوي كسري حكومة بحصد نار لسرو أهلي كان طبعا يبقوا كواليتي بك حكومة دعواك قال لسرو ستاندارت بمولات الرسمية نهويت وعن بينو.
يشار إلى أن الإقليم بحاجة إلى نحو 7 ملايين لتر من البنزين يوميا لتغطية الحاجة المحلية من هذه المادة، في وقت يبلغ مجموع ما تنتجه المصافي المحلية نحو 3 ملايين لتر فقط، ويتم إكمال حاجة الإقليم من البنزين عبر استيراده من دول الجوار. أزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر في موقعنا الإلكتروني؟ حاول زيارة موقعنا على تويتر على العنوان إيراك هور كي تبقى على علم بما يجري وعلى الفور.
مستمعي الكرام، قبل الاستماع إلى شباب النهرين نتوقف مع هذا الفاصل.
حساب في الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك.
iraqhorr.org iraqhurr.org وشارك في النقاش.
سيداتي سادتي، حان موعدكم الآن مع شباب النهرين ورويدة فارس.
تحب تغير؟
زين تحب تنور؟
مرة بالأسبوع؟
أخبار وأفكار،
أصوات وآراء،
ارتقاء وموضوعية،
صراحة وحرية.
برنامجكم الأسبوعي
شباب النهرين.
هلا بشباب النهرين.
يا هلا كل هلا.
تقديم رويدة،
إعداد وإخراج ياسين.
مبارك لجميع المسلمين حلول شهر رمضان المبارك.
رمضان كريم علينا وعلى الشعب العراقي. يا رب الهم الأمان للعراق، يا رب الياسين إن شاء الله يفقون ويحققون ما يريد العراق، بر الأمان إن شاء الله.
شهر رمضان هو أهم شيء توفر الأمان، وثاني شيء شهر رمضان هو من أهم الأشهر بالنسبة لنا، لأن أكثر شيء نلتم بأهلنا وأصدقائنا، وهو شهر فضيل.
شهر رمضان شهر المحبة والإخاء، شهر السلام والأمن والاستقرار.
إن شاء الله نستقبل رمضان بأمان وسلام.
ناشرة رمضان يعني كل عام والمسلمين بكل خير، اللي داخل العراق واللي خارج العراق، والله إن شاء الله رجع علينا كل شيء خير ومحبة، ورجع النازحين وإخواننا اللي طلعوا من بيوتهم واللي برا اللي خارج رجعوا إن شاء الله. يعني إن شاء الله يعني سنة تبتدي إن شاء الله خير على كل العراقيين.
هذا أقول للجميع كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم، إن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة وبالسلامة.
بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، نتمنى للعراقيين أن يحل الأمن والأمان وأن يحفظ العراق وأهله من كل سوء، وبهذا الشهر خاصة.
مرحبا يا شباب، وياكم رويدة، وأهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامجكم شباب النهرين. برنامج شباب النهرين حيخصص كل يوم حلقة جديدة بمناسبة رمضان، وحتتكون هاي الحلقة من ثلاث فقرات. بأول فقرة حنتحدث مع الشباب عن أجواء رمضان بمدينتهم، الفقرة الثانية نسمع العائلة العراقية وشنو فطورهم، وبالفقرة الثالثة حتكون ويانا الدكتورة لتنطينا نصيحة اليوم بشهر رمضان، فأبقوا ويانا. فقرتنا الأولى هي الشباب وأجواء رمضان. ضيوف الحلقة الجاية اليوم وائل وحنين، مرحبا بكم ببرنامج شباب النهرين. بداية شباب تعرفونا على نفسكم، انتو من وين، بيا منطقة، وش تسوون بحياتكم اليومية؟ ابدي يمك اول شي وائل.
والله اني وائل من بغداد، من بغداد جديدة.
اهلا وسهلا بك يا وائل. طبعا بداية انا ما احب اقول لك رمضان كريم، وان شاء الله صيامك مقبول
ان شاء الله علينا وعليكم اجمعين.
اهلا وسهلا بك. حنين تعرفينا انتي على نفسك؟
أنا حنين من محافظة المسمى، طالبة جامعية.
أهلا وسهلا بك يا حنين، وأنت همين إن شاء الله يا رب صيامك مقبول. بما أنه إحنا هسه بشهر رمضان، شباب النهرين دي يسوي كل يوم حلقة يستمع للشباب يوميا شلون دي يقضون وقتهم بشهر رمضان الكريم. زين أبدي يمك أول شيء وائل، شلون أجواء رمضان ببغداد الجديدة؟
والله أول يعني شيء على شيء زين، يعني جو رمضان هو أحلى أيام رمضان، يعني زين من ناحية الجوع والعطش يعني من تيم هذا. بس أما بالنسبة يعني شغلة الكهرباء، هي كهرباء يعني هي اللي تأذي للصائم.
زين كلامك واضح. حنين أنتقل إليك، أنت شلون الأجواء يمكم؟
والله ممكن ما تعرفين رويدة، هي أجواء رمضان هي أحلى أجواء عن أي شيء بالسنة، لأنه في شيء صغير، وهي يعني أوقات رحمة أوقات استجابة الدعاء، وهي يعني كل التغيير عن الروتين اللي نعيشه السنة كلها. ومثل ما قال الأخوة إنه يعني بالنسبة للعراقيين هو شوي شيء مثل إنه الكهرباء، خصوصاً لأنه الجو حار هنا بالعراق، أكثر شيء يعني ما تنفذ إن شاء الله في الكهرباء هي اللي يزودني.
أكيد أكيد أنا أفهم هذا الشيء. زين أرجع لك وائل، الشباب اللي دي يشتغلون برمضان شلون دي يقضون وقتهم، يعني من يا ساعة ليا ساعة؟
يعني حسب العمل، هو مو شغلة يعني العمالة يطلع من 6 إلى 2
والعامل الصمون يعني يطلع من 5 الصبح للعشرة الصبح ومن 4 إلى 10 بالليل يعني تشوفات وحسب العمل يعني.
زين والشباب اللي محدقة وما لا تشتغل شو تسوي؟
تقضيها كلها نوم.
تكون راحة صيام يصير سهل.
والله بعد ما أدري يعني حتى إذا أشوفهم من الكهرباء تطفي عليه قاعدة من الحرارة تخلي نفسهم علي قاعد منهم.
زين زين خليني أنتقل الحنين. حنين أنت شلون تقضين وقتك لحد ما يصير الإفطار؟ تحضرين الأكل ويا والدتك؟ شلون تقضين أنت يومك؟
لا أنا يعني لأني طالبة وهسه أطلع فما عندي يعني الوقت كله أنا فارغة يعني أبقى أنام بعد السحور يعني بالخمسة حوالي أنام وأقعد العصر فما عندي شيء. وبالنسبة للمطبخ يعني أنا لأنه أنا صغيرة بالبيت فمو هالقد أشارك يعني بالطبخ وبيت أشياء فيكون على ماما وعلى خواتي.
يعني مرتاحة بشغل البيت؟
يعني زين.
زين
يعني واقفة جيد في الساعات.
زين 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 من يتسوق عندكم أنت بالبيت حنين؟
أكيد والدي يعني هو اللي ينزل ويتسوق.
زين وائل أنت؟
أولا أحب أنوه على شغل أنه أنا لا أب ولا أم يعني قاضي فل علي يعني أنا على الشغل الخاص.
قوة يا وائل.
إيه يعني مسواقي سالفات يعني فطوري سحوري كله أنا معتمد على نفسي.
والله كلش زين زين تسوي. زين تفضل أنت الفطور بالمطعم أو بالبيت وائل؟
يعني هو أفضل شيء البيت يعني ما أحسن من البيت.
زين وحنين أنت؟
لا أكيد بالبيت يعني كله بالبيت ما هلقد يعني أنه إحنا نطلع مطاعم أو فتشي.
زين يا شباب شنو أمنياتكم في شهر رمضان وائل؟
والله هو لابد أنه كل واحد شخص وامرأة تتمنى كل شيء يعني الأمنية هي أمنية بعد أمنية الإنسان يعني كل شيء يتمنى.
أنت إيش تتمنى بشهر رمضان يا وائل؟
والله بالشهر تتنفذ يعني والله كل شيء أتمنى أنا.
كل شيء؟ ان شاء الله ربي كل شيء اللي تريده تحصله يا وائل.
ان شاء الله اشكركم رحم الله وبركاته.
زين حنين انت شنو امنياتك بشهر رمضان؟
والله اول امنية انه يعم الخير الكلام على العراق ويا ربي يعني تكون الاوضاع احسن يا ربي السنه الجايه تكون الاوضاع احسن لانه اللي دايم شوفه ودايم سمعه يعني كل الجاي يأذينا لان يعني هسه برمضان وجاي نشوف وضع العراق مو مستقر يعني الفقر هواي والحاله يعني كلش تعبانه في النفس.
ان شاء الله يا ربي كل العراقيين يرتاحوا ان شاء الله يا ربي هذا رمضان يفتح صفحات جديده واتمنى لكم يا ربي رمضان كريم مره ثانيه وائل وحنين وشكرا لمشاركتكم بالبرنامج وان شاء الله يا ربي صيامكم مقبول. للشباب اللي يحبون يشاركوني بالحلقات القادمة انتو شلون تقضون وقتكم لحد ما يصير الفطور وورا الافطار شو تسوون لحد السحور كتبوا لي على رقم 0770-4425-770 وعلى نفس الرقم ممكن همينة تركونا رسالة صوتية. وطبعا شباب النهرين موجود همينة على صفحة الفيسبوك ممكن تركون تعليقاتكم هناك.
شباب النهرين
رمضان الكريم قلوب فرحانة برمضان الكريم
قلوب فرحانة
رمضان الكريم
قلوب فرحانة
برمضان الكريم
قلوب فرحانة
يا صايم شهر رمضان هنيالك بيوم الآخرة تنجيك أعمالك يا يابي لا تخلي تمس الناس أطوالك شامح لو خطأ خلك بدنيانا برمضان الكريم
قلوب فرحانا
برمضان الكريم من الباري غفرانه.
رمضان الكريم.
بعدكم يا شباب ويا برنامج شباب النهرين، أنا رويدة. خلونا هسه ننتقل للفقرة الثانية والعائلة العراقية وشنو خطورها.
مستمعينا الأحباء مرحبا بكم، معكم مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي. اليوم أنا سأشارككم بإعداد أحد أطباق شهر رمضان المبارك. معنا إحدى ربات البيوت العراقية السيدة أم مريم لتحدثنا أكثر عن هذا الطبق. أم مريم، البداية شنو المواد اللازمة لهذا الطبق وشلون تشتغلي؟
الأكلة يسموها تارت التفاح، أكلة إنجليزية قديمة تحلية. المقادير: باكيت بسكت مع الشمائل، 150 غرام زبد، أي نوع زبد، وتفاح، قول فد 4 تفاحات، فضل يكون تفاح أخضر إن هذا يتحمل نار، يتحمل طبخ. يتقطع التفاح على شكل شرائح، شياف إحنا مثل ما نقول عندنا. نغلي التفاح ويا عود مال دارسين، إذا ماكو عود مال دارسين، دارسين مطحون نحط، وشكر ومي. يتعسل فور لفد فورتين، حط على صفحة يبرد، بس ما يتفور هواي لأن لازم نحسب حساب راح يفوت جو الفرن هم يكمل سوا، فنفوره فورتين ونطفي. نبدي نسوي التارت الصينية مال التارت. نحط أول شيء البسكت بالخلاط ويا الزبد، ينضرب بالخلاط أو بالست البيتي لأن يصير مثل الرمل. ينفتح على الصينية حوافها ناصية، ينفتح بشكل يعني مساوي، ينشوي مدة فد 10 دقائق ربع ساعة حسب فرن كل واحد يعرف فرنه، يتحمص أو ينشف. نطلع الصينية مال التارت، نبدي نحط التفاح عليها نصفطه بشكل مرتب، ونرد فوتن نحمص شكله التفاح يتحمص أكثر. شوفوا شو إيش قد تريدون درجة مال تحميص، ما تريدون معسل أكثر يتكرمل أكثر. يطلع ورا ما نطلع من الفرن نقص شلون القطعة مال الكيك، وينحط بصفة. أكو قشطة مخفوقة ويا عسل ويا طيب، يطلع يعني شيء مال سحور، بالسحور هذا يصير فشي كلش خفيف على المعدة.
جد هاي الكمية تكفي؟
تكفي 4 أشخاص، إذا كل واحد قطعة تكفي 4 أشخاص، يعني هي مثل الصينية. قاعدة التارت الإنجليزي تصير ينطبخ أي تارت ينطبخ بصينية ناصية، ما يصير تبسي مثل ما نسميه إحنا حواف عالية، ما ترهم يعني ما يصير تارت. والمفضل الصينية هاي اللي حوافها تنشال، هسه نازلة بالسوق حوافها تنشال، تنفتح الأطراف مالتها وتطلع رأسها بسهولة، ومثل مال كيك لازم تقلبه وتنتظره يبرد. لا هسه نازله شغلات بالسوق حلوه تسهل هالامور. هو اصلا القاعده مال تارت الانجليزي ما يصير بصينيه حوافها عاليه مثلهم،
ما ينحط له دهن، ما ينحط
له صواني، قلت لك نازله بالسوق اساسا ما يحتاج دهن، هي اصلا مانع على الالتصاق.
بالختام نشكر السيده ام مريم ونشكركم اعزائي المستمعين على طيب استماعكم، ونتمنى لكم رمضان مبارك.
قبل ما نسمع شنو نصيحه الدكتوره اليوم، أحب أقول لكل الشباب اللي يسمعونا إذا تحبون تشاركون ويانا كتبونا على رقم 0770-4425-770، وعلى نفس الرقم ممكن همينة تركونا رسالة صوتية.
شباب النهرين.
هسه يا شباب وصلنا إلى الفقرة الأخيرة وهي نصيحة الدكتورة، خلونا نسمع شنو نصيحة هاليوم لشهر رمضان. مرحبا بيك دكتورة آلاء.
أهلا وسهلا.
دكتورة آلاء، شنو نصيحتك اليوم لشهر رمضان؟
عدم شرب الماء مباشرة مع الفطور، يجب الانتظار لبدء بالأكل وبهدوء والانتظار لفترة نصف ساعة ثم شرب الماء، لأن شرب الماء مباشرة يؤدي إلى علامة المعدة وعدم هضم الطعام، بالإضافة إلى أنه في فترة ما بين الفطور وما بين الفطور يجب الإكثار من الماء، وذلك للمحافظة على عمل الكلية ولعدم الإصابة بالأمراض.
هل هلالك يا رمضان،
يا رمضان، يا رمضان،
شهر التوبة والغفران، يا رب اقبل من صيامي شهر الطاعة يا رحمن، يا رب اقبل من صيامي شهر الطاعة يا رحمن. هل هلالك يا رمضان شهر التوبة والغفران، يا رب اقبل من صيامي شهر الطاعة. يا رب اغفر للي تاب،
يا الله،
الغفار التوار.
يا الله
يا رب اغفر للي
تاب.
شباب المهرين،
هسه يا شباب وصلنا الى نهايه حلقه اليوم، اتمنى انو قضيتوا وقت حلو ويانا. احب اشكر مراسل اذاعه العراق الحر غسان علي، احب اشكر دكتوره الاء، اشكر ضيوف الحلقه اللي شاركوا ويانا، نشكر كل مستمعينا، اشكر المخرج ياسين. تابعوني باكر، اني رويده، واقولكم باي باي.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 770-44-25-77-0.